أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذها فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يعني الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. وقفنا على هذا الحديث، وذكرنا شيئا فقه في الحديث السابق، وأن الله سبحانه تبارك وتعالى حرم على الصائم الطعام، حرم عليه الشراب، حرم عليه أن يأتي أهله. طيب، لو حصل هذا الشيء فأفطر الإنسان بطعام أو شراب، إذا كان ذاكرا لصومه متعمدا للإفطار، هذا عليه اسم عظيم، أنه ضيع هذا اليوم، ضيع هذه العبادة. عليه أن يمسك عن الطعام وعن الشراب، وعليه أن يتوب ويقضي يوما مكانه بعد ذلك. وكما قدمنا أن العلماء اختلفوا هل يقضي بس ولا عليه القضاء والكفارة، فمن نظر إلى أنه انتهك حرمة اليوم قال عليه القضاء والكفارة، هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. من نظر إلى أن القضاء والكفارة على المجامع فقط قالوا إذا كان بغيرها عليه يتوب لله سبحانه تبارك وتعالى، وعليه القضاء فقط، وهو مذهب الشافعي وأحمد. نرجع لهذا الحديث، وفي أن الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلكت. في رواية قال: احترقت. قال: ما أحرقك؟ ما أهلكت؟ قال: وقعت أهلي وأنا صائم، يعني في نهار رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة على هذا الترتيب مرتبة: البدء بعتق الرقبة. قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ فالرجل لم يجد، ما فيش رقبة، هو فقير، فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يبقى هذه الثانية، إذا لم يجد الرقبة يبقى عليه أن يصوم شهرين متتابعين. وصيام شهرين متتابعين فرق بين أنه يقول متتابعين أو يقول شهرين فقط. شهرين فقط يبقى سواء تتابع أو لم يتتابع، ولكن بيّن أن شهرين متتابعين. إيه فائدة هذه الكلمة؟ فائدتها إذا لم يوجد التتابع يسقط ما تقدم. يعني لو أنه بدأ يصوم شهرين متتابعين، صام شهرا وبعدين تعب كسل ترك الصيام، يقول له عيد شهرين من تاني، هيفضل على كده على طول يعيد شهرين، لأن الله عز وجل أمر بالتتابع فيها. يبقى الإنسان حين يعرف العقوبة شديدة يوم ينزجر عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. طيب، لا يقدر على صيام شهرين متتابعين، مريض لا يقدر على ذلك، يبقى هنا ينتقل للثالثة، وهي أن يطعم 60 مسكينا، إطعام 60 مسكينا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ الرجل كان أفقر من ذلك لا يقدر، فقال: لا. الغرض بيان الترتيب في الكفار. طيب، هنا الإنسان الذي جامع أهله في نهار رمضان عليه كفارة واحدة ولا عليه كفارتان؟ هنا الرجل عليه كفارة، والمرأة إذا كانت هي الداعية لذلك أو المطاوعة على ذلك هي أيضا عليها كفارة، هو عليه كفارة وهي عليها كفارة، الاسم هنا وهنا واحد. لكن إذا كان الرجل هو الذي غلب المرأة على قهرها على ذلك، يبقى على ذلك الكفارة عليه هو وهي عليها القضاء. يبقى هو وهي كل منهما عليهما القضاء يوم، وبعدين هو عليه الكفارة عتق رقبة إن لم يجد صيام شهر متتابعين، إن لم يستطع إطعامه 60 مسكينا. يبقى هنا المرأة مش في كل الأحوال هنقول هي وهو عليهما، لا، هي عليها الكفارة مع القضاء إذا كانت مطاوعة أو هي الداعية إلى ذلك، أما إذا كان هو الذي قهرها وغلبها على ذلك فالكفارة عليه هو وعليها هي القضاء. الكفارة مرتبة كما ذكرنا، وزيها الكفارة اللي ذكرها الله عز وجل في اليمين، في الحنس في اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهنا لو أن إنسانا أقسم بالله أفعل كذا، أو أقسم بالله مش هنعمل كذا، وبعدين حنيسة فوقع في الذي قال أنه لا يفعله، يبقى عليه كفارة هذا اليمين. كفارة اليمين ذكرها الله عز وجل، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يبقى الكفارة على أمرين، أمر الأول 3 حاجات أنت مخير فيها، تطعم 10 مساكين أو تكسو 10 مساكين أو تحرير رقبة، هذه واحدة. فمن لم يستطع انتقل للثانية وهي أن يصوم 3 أيام. وده كثير من الناس تلاقي أسهل حاجة عليه يقول لك صوم 3 أيام، لا مش صوم 3 أيام، ممكن تصوم 3 أيام ويلزمك أيضا الكفار لأنك قادر على هذه الكفار، طالما تقدر تطعم 10 مساكين بهذا الوارد. وربنا حكيم سبحانه حين يأمر بالشيء هتلاقي يأمرك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لاحظ في هذه الكفارة النفع المتعدي، النفع المتعدي، صيام 3 أيام هذا النفع القاصر اللازم، نفع لك أنت أنك تتوب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، إطعام 10 مساكين أنت بتغرم ماله تتعبد لله بذلك هذا نفع لك ويكفر الله عز وجل عنك بذلك، وينتفع الفقير، فكان النفع المتعدي مقدما على النفع اللازم والقاصر. لذلك قدم العتق، قدم الإطعام، قدم الكسوة على الصيام، لأن هذه 3 الأول نفعها يتعدى يصل للفقير، الفقير ينتفع من وراء ذلك. فجعل الله عز وجل الرحمة حتى في الخطأ وفي الخطيئة، جعل الرحمة سبحانه وتبارك وتعالى، هذا أخطأ فألزم بالكفارة اللي نفعت التاني عشان يعيش الغلابة والفقراء. حين يأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بعتق الرقبة تجد حكمة عجيبة جدا، الإسلام أمرنا بأننا نتساوى وأننا نعدل فيما بيننا، وأنه لا فرق لأحد على أحد إلا بالتقوى، ولكن الله عز وجل جعل من العباد منهم الملوك ومنهم المماليك، هذا ملك وهذا مملوك، وبعدين يشوفنا لعتق الرقاب، أعتقوا الرقاب ما تسيبوش العبيد تحت لك، لا أعتقوا الرقاب. فكان العتق في الإسلام عجيبا جدا، العتق لو أن الله أمر العرب في البداية أعتقوا الرقاب ما كان أحد من هؤلاء يعتق الرقبة التي عنده، عنده عبد، عنده عبيد، عنده كذا، العبد ينتفع به بشغله عنده، يطلع يشتغل عند الناس ويجيب له فلوس، أعتقوا إيه ده، أنا نفع بنتفع بهذا العبد. فحين يأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى يأمر أمر استحباب يشوف الناس، إذا أعتقت عبدا فبكل عضو أنت أعتقته منه يعتق منك عضو من النار، شوفهم خلاهم يبصوا آه والله حاجة حلوة، ونعتق عبد، أنا عندي 10 نعتق واحد منهم، طيب والباقي هيتعتقوا إزاي؟ لو قال أعتقوا الجميع ما حدش حيرضى، مش حيرضوا ويعصون ربهم سبحانه. فكانت الحكمة تدريجية عجيبة جدا، تدريجية. شوف في أمريكا لما حاولوا يعتقوا العبيد لغاية من 300 سنة فات كان ما زال عندهم عبيد هناك، العبيد لما يطلع قانون تحصل حرب أهلية بينهم إزاي لا تحصل حروب، لكن الإسلام ولا حرب أهلية ولا غير، يقوم يقول لنا إلا حيقع فيه خطأ من الأخطاء عليه الكفارة، أول الكفارة تعتق رقبة، كانت الكفارة في ذنب كبير أو ذنب صغير، أشوف هنا الإنسان الذي يقتل نفسا قتل خطأ عليك الكفارة هذه تعتق رقبة وعليك الدية. طيب إذا قتل عمدا، والله إذا كان في الخطأ في عتق رقبة في العمد من باب أولى أن يعتق الرقبة،
طيب إذا ظاهر الرجل من أهلي، أنت عليك ظهر أمي، عليك عتق الرقبة. إذا الإنسان أفطر متعمدا في نهار رمضان بالجماع، عليه عتق رقبة. إذا الإنسان حلف يمينا، والله ما نعمل كذا ففعل هذا، عليك عتق رقبة. مين من الناس لن يخلو من ذلك؟ كل إنسان حيقع له في حاجة من هذه، يلا عتق رقاب عتق رقاب، لغاية ما تحرر جميع الرقاب اللي في بلاد المسلمين بفضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومن غير لا قتال ولا شيء اعتقت الرقاب، فكان ذلك رحمة من رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا عتق الرقبة جعلها في الكفارة الصغرى وفي الكفارة الكبرى، في كل عتق الرقبة. نرجع هنا، الإنسان الذي عليه يعتق رقبة ولم يجد، إذا يصوم شهرين متتابعين ما يقولش ما أقدرش، يعني نسأل هل بتصوم رمضان؟ أنت صمت رمضان شهر هو متتابع، يبقى صوم الشهر الثاني، صوم شهرين متتابعين طالما قدرت أن تصوم رمضان. ولكن قد يكون الإنسان صام رمضان بتعب شديد وأرهق في آخر رمضان، ما يقدرش يعمل وراء أكله وعيشه وعياله، يبقى على ذلك ينتقل للثانية، وهي أن يطعم 60 مسكين. نفع إطعام 60 مسكين نفع متعدد. إذا الثانية الصيام كان عقوبة للإنسان، عقوبة شديدة حتى لا يقع في ذلك، إذا لم يقدر ينتقل للسادسة وهي الإطعام الذي نفعه متعدي للفقراء. هنا بدأ بعتق رقبة، عتق رقبة، لأن نفع عتق رقبة للإنسان المعتوق نفع كبير له، إنه تحرر بعد ما كان عبدا صار حرا، بعد ما كان لا تجب عليه صلاة الجماعة لا دع عليه الآن صلاة الجماعة، بعد ما كانش عليه جهاد عليه أنه يجاهد في سبيل الله، كملت أحكامه، فكان نفعا أحيا نفسا بهذا الشيء فأعتق رقبة. طيب اللي يليها، لو قال إطعام 60 مسكينة كان بادر الناس إلى الجماع في نهار رمضان، خاصة الأغنياء والملوك، أنه سهل أن احنا نطعم 60 مسكين ويجامع في نهار رمضان. يبقى هنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم شهرين متتابعين، يبقى عتق رقبة الأول للنفع المتعدي. طيب ما الإطعام نفع متعدي؟ أيوة نفع متعدي، بس الغني مش هيحس بيه، هيحس أنه هو سهل يجامع في نهار رمضان ويطعم 60 مسكين، فعقبه بالشيء الذي هو شديد على نفسه، يصوم شهرين متتابعين ويحرم يقع في هذا الشيء، فكان التالي صيام شهرين متتابعين. الثالث هو إطعام 60 مسكينة، مش لأي واحد ولكن لمن لا يجد الأولى والثانية. طيب لو أن إنسانا كان مسافرا هو وأهله، وبعدين قدم هذا المسافر نصف النهار، كان مفطرا وهو مسافر، فلما رجع هل يلزمه الإمساك؟ لا، لم يلزمه الإمساك، لكن أفضل لو أنه أمسك باقي اليوم، لكن لا يجب عليه الإمساك. زوجته نفس الحكاية، لو أنه أتى امرأته في هذا اليوم من رمضان، هو مفطر بعذر شرعي أنه مسافر، أو قدم من سفر وجد امرأته مريضة وأفطرت بسبب المرض فجمعها، الاثنين عليهما القضاء فقط، ليس عليهما الكفارة، لأنهما أفطرا بعذر، هذا مسافر وهذه مريضة. لو أن إنسانا أكل ناسيا في نهار رمضان، أفطر ناسيا وكان جاهلا بالحكم الشرعي، فقلنا الذي يفطر ناسيا أكل أو شرب، نقول أمسك باقي اليوم، إنما أطعمك الله وسقاك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا جاهل ما عرفش، فلما شرب ناسيا أنا فطرت راح مكمل فطر، هنا هل يأثم بهذا الشيء؟ إذا علم الحكم الشرعي فاستمر ذلك ووقع في يأثم، إذا لم يعلم فهو جاهل، والله يعذر الإنسان بجاهله. طيب هو جاهل في هذا الشيء ووجد امرأته كانت مريضة ومفطرة فجمعها، هل عليه القضاء فقط ولا عليه القضاء والكفارة؟ نقول هو أفطر جهلا، يبقى على ذلك عليه القضاء فقط، ليس القضاء والكفارة، لأنه ظن نفسه أنه أفطر. الذي عليه القضاء والكفارة هذا الذي يعلم حرمة اليوم وأنه يلزمه الإمساك، ومع ذلك لم يحترم هذا اليوم فوقع في جماع أهله. طيب الجماع في نهار رمضان عليه القضاء والكفارة، هذا الذي يلزمه الصيام. طب لو كان صوم آخر واجبة، قضاء رمضان مثلا، بيقضي رمضان أيام بعد رمضان في شوال، بيقضي الأيام اللي عليه وبعدين وقع في الجماع، يأسم، انتهك حرمة الصيام، هل عليه القضاء بس ولا القضاء والكفارة؟ الصواب أنه عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط، القضاء والكفارة، لأنه انتهك حرمة رمضان في شهر رمضان، إنما بعد رمضان هذا قضاء عن رمضان، فعليه القضاء فقط. طيب، مثل ذلك الصيام الفرض، كأنه يصوم من الأيام، نذر عليه مثلا شيء، كفارة اليمين، وانتهك ذلك بأنه جمع أهله، أيضا عليه القضاء فقط. من المسائل اللي بيذكرها العلماء مسألة الحجامة، الحجامة هل يجوز له يحتجم في نهار رمضان ولا لا؟ الحجامة معروفة، نوع من أنواع التداوي اللي كان عند العرب معروفا، ومش عند العرب فقط، عند العرب وعند الصينيين وغيرهم من الأمم عندهم ذلك، بل لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت الملائكة تنصحه احتجم يا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لما تعي احتجم يا محمد، فنصيحة من الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحتجم عليه الصلاة والسلام. والحجامة علم، ما هوش أي حد يمارس الحجامة، أنا أعمل حجامة وأنت تعمل وأنت تعرفش حاجة فيها، لا، هنا علم يتعلم الإنسان إن حيشرد في جسد الإنسان، التشريط له طريقة معينة، لأن بدن الإنسان جلد الإنسان في أعصاب، الأعصاب تتحرك طوليا في الجسد، يبقى ما ينفعش إن هو يشرط عرضي، يجي شرط عرضي يقوم يؤذي هذه الأعصاب، يقطع هذه الأعصاب. كذلك عروق الدم اللي موجودة في جلد الإنسان تدي طولية، ما ينفعش يشرط عرضي. هنا التشريط له فن في التشريط وطريقة، لابد من التعلم لذلك. كذلك التشريط في الحجامة، يمكن يكون الإنسان عنده ضغط مرتفع، ما ينفعش إنه يشرط لهذا الإنسان، إذا شرط ليه هيفضل ينزف ينزف، مش هيقف النزيف بتاعه. يبقى هنا الذي يمارس ذلك من يعرف الطب، يعرف الطب، مش أي إنسان ما يعرفش حاجة يقول أنا أعمل هذا الشيء. يبقى اللي درس الطب كان طبيبا، كان حكيما، كان تمرجي، كان كذا، يفهم في الطب، يعرف يتصرف إزاي مع الدم اللي بينزل مع هذا الإنسان. مش أي إنسان مريض سكر وممكن الجرح اللي فيه يؤذيه يعمل له غرغرينة وبعدين يشرط له يطلع من دي، يطلع يقع في مصيبة أخرى. يبقى هنا لابد من الذي يمارس ذلك يدرس علم هذا الأمر الذي يمارسه. طيب، الحجامة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وكان يحج أو يعتمر واحتاج للحجامة فاحتجم صلى الله عليه وسلم، واحتجم وهو صائم، هذا دليل الجواز أنه يحتجم وهو صائم ويحتجم وهو محرم. ولكن جاء حديث آخر في أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على إنسان يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر، هذا حديث رواه الدارقطني من حديث أنس، قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. يبقى في وقت من الأوقات قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، وبعد ذلك رخص صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه يجوز الحجامة للصائم ولغير الصائم، ولكن أفضل أن يجتنبها الصائم، من بعض أهل العلم وهو مذهب الحنبلة أن الحجامة مفطرة للصائم. يبقى على ذلك الأفضل أن الإنسان لا يحتجم وهو صائم حتى لا يضعف، إن الحجامة يسيل دم من الإنسان ويضعف الإنسان، ما بيحتجمش في مكان واحد، بيقعد يحتجم في كذا مكان، فبينزل منه كمية من الدم قد تضعف الإنسان. طيب، نفس الشيء نقوله التبرع بالدم في نهار رمضان، هل يفطر الإنسان؟ هنا إذا قلنا في الحجامة لا تفطر، فكذلك هذا لا يفطر، لكن الأولى ألا يكون في نهار رمضان، الأولى ذلك خوفا على أن يضعف الإنسان، يضعف الإنسان ليتبرع بالدم في نهار رمضان، فإذا ضعف احتاج أنه يفطر يشرب حاجة، أو خاصة أن اللي بيتبرع بالدم يحتاج يشرب حاجة يعوض ما نزف منه من الدم، يبقى هنا الأفضل بلاش في نهار رمضان. ولكن احيانا قد تجد انسان حيموت محتاج له دم، واحيانا محتاج له دم طازه، يعني ممكن في واحد يقول لك اتبرع ودي بنك الدم وحناخد من هناك دم، لا، في مريض يحتاج دم طازه حاله، يعني هنا اللي هيتبرع له بالدم ينقذ نفسه. يبقى على ذلك حتى لو وصل انه يفطر في هذا اليوم ينقذ هذا الانسان. اذا قلنا يجوز يفطر عشان ينزل يجيب واحد غرقان يبقى من باب اولى في ذلك حتى لا يهلك هذا الانسان ويقضي يوما ما كان. لكن على كل لو ان انسانا تبرع بالدم في نهار رمضان ولم يفطر ولم يضعف لا شيء عليه. نقل الدم للانسان, نقل الدم, احنا قلنا قبل كده ان الابر اللي بياخدها الانسان الحقن لا تفطر الا ان تكون حقن تغذية, محاليل للتغذية, تحط محلول جلوكوز للانسان اللي هو سكر, محلول الجلوكوز بيبقى حسب النسبة بتاعته والتركيز احيانا يوصل ل 25%. يبقى هنا الشيء العالي هذا تغذية للانسان قد يعيش عليها الانسان اسبوع واسبوعين وهو على هذا الشيء. يبقى هذا بيتغذى, الدم بيعمل ايه للانسان؟ انت بتاكل وبتشرب وبينزل الاكل الى المعده والمعده بيحصل شيء من الهضم فيها جزئي وبعدين تنتقل بعد ذلك للامعاء الدقيقه وبعدين ينتقل الخلاصه بتاعه الغذاء هذا للدم. يقوم الدم ينقل التغذيه, فالدم عضو ناقل, ناقل يعني القطر اللي بينقل السلعه من هنا الى هنا, هو دم الانسان بينقل الغذاء من هنا الى هنا. يبقى هنا الدم نفسه كدم مش تغذيه, مش تغذيه للانسان, لكن الدم عضو ناقل للتغذيه. يبقى نقل الدم في نهار رمضان الراجح انه ليس مفطرا, لا يفطر الانسان. هنا الحقن المحاليل قلنا اللي بيعيش عليها الانسان يفطر, لكن اذا كان حقن للانسان مضاد حيوي بياخذ فيتامينات بياخذ مضاد للالتهاب اشياء من هذا الراجح ان كل هذه لا تفطر الانسان, سواء كان بياخذها تحت الجلد بياخذها في العرق بياخذها في العضل كلها ليست مفطره على الرجح. يكره للصائم مضغ العلك, العلك اللي هو اللبانه, اللبانه اللبان عند العرب نوع من اللبان ملوش طعم, اللبان ملوش طعم بس يجردي مع شدة الحرارة اللي عندهم في مكة في المدينة في مثل هذه توصل الحرارة حين 55 درجة مئوية صعبة جدا, احنا ما جربناش هذا الشيء في بلادنا والحمد لله رب العالمين, فبأريقه ما فيش ريق, اما يوصل حرارة لهذا الشيء احيانا يحطه زلطة تحت لسانه عشان تجردي, احيانا يحط اللبان يمضغ اللبان عشان ريقه يجري. هنا مضغ اللبان هل يفطره؟ جاء عن الصحابة أن بعضهم فعل ذلك وأفتى بأنه لا يفطر, وهذا الراجح أن اللبان الذي لا طعم له لا سكر فيه نوع من أنواع اللبان الذي لا يتفتت في فم الإنسان أنه لا يفطر, ومع ذلك نقول لا داعي له, لا داعي, لا داعي, لعلك أنت تحصل على مثل هذا اللبان وغيرك ما عرفش يجيبه يقوم يجيب مستيكة ويمضغها, مضغ المستيكة بلع السكر بتاعها أفطر, يبقى أنت دعوته لذلك. يبقى خذ بالك أنك ما تعملش الحاجة اللي تتسبب لغيرك ممن يجهل الحكم الشرعي أن يفطر في نهار رمضان, يبقى لا داعي لذلك. أنا بذكر هذه المسألة لأنها مذكورة في كتب الفقه وقد يقرأها إنسان ويقول لك فيش مانع أمضغ المستيكة في نهار رمضان, لا دي مش مستيك, مش مستيك, ده نوع من أنواع اللبان القوي الذي لا طعم له يمضغه. طيب لو هذا اللبان القوي اللي لا طعم له بيمضغه تفتت في بقه بلع أفطر, يبقى هنا لا توقع نفسك في حرج شرعي بأنك تفعل ذلك. أيضا يقول العلماء يكره للصائم مضغ الخبز وذوق المرق والخل وغيرهما من غير عذر, من غير عذر, أنه يمضغ الخبز بتمضغه ليه؟ هنا لا عذر لك, ليس لك ذلك, لا له عذر ان امرأة بتأكل صبيها الصغير بتمضغ له الشيء وتحطه له في فمه لاحتياجه لذلك, يبقى خلاص معذورة في هذا الامر. طباخ بيطبخ الطعام او المرأة بتطبخ الطعام عايزة تشوف الملح كويس السكر كويس بتدوق يجوز لها ذلك ان تتذوق, ولكن ما تستحلاش تذوق وتبلع, لكن تتذوق وتتفل بعدها. يبقى على ذلك اذا احتاج الانسان لذلك أن يذوق الطعام الذي يشتريه أو يذوق الطعام الذي يطبخه ويدفل بعد ذلك لا شيء عليه في ذلك. روى الإمام البخاري صحيحه قال قال ابن عباس لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء, والدين يسر, الدين جميل, دين رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان اللي بيطبخ الطعام يمكن في فندق وحياكل في الإفطار النهاردة 100 واحد 1000 واحد وبعدين بيعمل الطعام من غير ما يدوقه أهو بيحط أي كيب طلع الملح زايد يجي الناس يفطروا يلاقوا الطعام ما حدش يأكل, يبقى يؤذي الناس بذلك. فالدين يرخص في ذلك إن دوق الطعام ولكن ما تبلعه ادفل هذا. الشراب الذي يمكن الشراب اللي عمله حمض فبدوقه يعرف يقدمه للناس ولا ما يقدموش للناس، يبقى على ذلك يجوز له أن يتذوق الطعام يتذوق الشراب مع الحاجة، مع الحاجة أن يشتغل طباخ أو المرأة تطبخ في بيتها. وده قول ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يتطعم القدرة أو الشيء يعني يذوق. وقال الحسن رحمه الله لا بأس بالمضمضة والتبرد للصائم، لا بأس بالمضمضة يعني لو أن الإنسان اشتد عليه الحر جدا في نهار رمضان حيث أن حس أن اللسان واقف مش عارف يتكلم، فمضمض حط حبة مية في بقه وبعدين تفلها حيث أن لسانه يعرف يتكلم لا شيء، يجوز له ذلك. وده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو مضمضت؟ قال لا بأس. قال فما يجب على الصائم أن ينزه صومه عن الشتم والتشاذر وسوء الخلق والهمز واللمز والفحش، هذه أشياء تحرم في غير رمضان، يبقى في رمضان من باب أولى، تحرم في غير الصيام في الصيام من باب أولى. إن الصائم يحسن خلقه وغرف الجنة ودرجات الجنة، أعلى الدرجات للإنسان الحسن الخلق، ما تبخلش على نفسك بذلك، ان انت تكون عند الله سبحانه وتبارك وتعالى في اعلى الدرجات. اعلى الدرجات مش بالكلام، ولكن الانسان يعمل الخير يتقرب لله سبحانه وتبارك وتعالى بذلك. الدرجات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن اطعم الطعام والان الكلام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام، هذه الدرجات. إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، هذه الغرف العالية العظيمة الجميلة لهؤلاء. إنسان فعل العبادات التي أمر بها وتنفل لله سبحانه بأكثر منها، أطاب الكلام يعني خلقه حسن مع الناس، كلامه جميل كلامه طيب مع الناس، ما هوش قاسي ما هوش فظ ما هوش عنيف. ولو كنت فظا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظ القلب يحصل ايه؟ لانفضوا من حولك. فاجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، اجمع الناس حولك بحسن الخلق. وهنا اذا كنت صائما وهنا من باب أولى، ما تقولش أنا متنفذ أنا عصبي النهاردة أنا صائم، لا، الإنسان الصائم يكون أحسن خلقا من غيره. يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، الإنسان الهماز اللماز، الهمز بالإشارة واللمز كذلك بالسخرية والإشارة، يهمزه أمامه يلمزه من خلفه، وهنا الهمز واللمز. فلما كان الإنسان متعود أنه هو كل شوية يعمل حركة بعينيه حركة ببقه حركة بلسانه مش عارف إيه، اتعود على ذلك صار مش, مش, مش إنسان هامز، لا ده هماز ده همزة، صارت صيغة مبالغة لهذا الإنسان وصفا له، همزة له الويل عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. ودي عادة تلاقي الإنسان اللي يتعود أنه يغمز بعينه كده تلاقي عادة له انه يبتدي كل ما يتكلم تلاقي يغمز، حتى لو ما بيتريقش على حد تلاقي يغمز بعينه يحرك ايده. مش الانسان السوي حين يتكلم مش محتاج لا يغمز بعينه ولا يحرك ايده، لا يحتاج الا ان يفهم الناس شيئا. هنا الانسان المؤمن يراعي انه يكون ساكنا فيه سكون عليه سكينه فيه طمانينه. ويل لكل همزة لمزة، ما تسخرش من حد ما تتريقش من حد. الويل قالوا الويل أشد العقوبة، وقالوا الويل واد في قعر جهنم يسيل فيه صديد أهل النار والعياذ بالله، أهل النار يعذبون يسيل صديدهم على هذا الويل على هذا المكان، وهذا الهماز اللماز في هذا الوادي تعذبه النار وينزل عليه صديد أهل النار، من يطيق ذلك؟ خد بالك من هزار ما تهزرش كثير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يضحك كثيرا قال إن كثرة الضحك تميت القلب، وإياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. تلاقي بعض الناس يقول لك سهرانين امبارح طول الليل نضحك، طول الليل تضحك على ايه؟ ايه بيضحكك طول الليل نضحك؟ طول الليل فلان ده ما يبطلش ضحك كل شوية نكت سهرة جميلة طول الليل، سهرة بتقسي قلبك، فين جمال هذه السهرة اللي تقسي قلبك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يضحك مع أصحابه في شيء، لكن مش العادة. كان كثير التبسم لكن مش كثير الضحك، لا عليه الصلاة والسلام. وهنا الإنسان اللي تعالى نعدوا على حلوة قول لنا نكتة قول لنا مش عارف إيه، لا لا. لو أنك عرفت أن كلامك من عملك وأن الله يسألك عنك، ربنا يسألك عن ذلك، تكلم في الخير، أمر المعروف، إنها عن المنكر، اضحك أحيانا. أما أن الوقت كله وقت ضحك، لم تخلق للضحك، إنما خلقت لعبادة الله. قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.